بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، ونكمل كلامنا عن الزواج المسيحي في الكتاب المقدس تحت عنوان معين النظيره. خلصنا كذا حلقة مرتبطين بآدم وحواء، شفنا الجواز في الأول ربنا كان قصد بيه إيه، والخطية عملت فيه إيه، وإزاي ربنا كممثل للعريس السماوي بيورينا الصورة الصح لكل عريس وراجل. نكمل كلامنا من سفر التكوين في صح 5، ناخد شخصية كده على السريع. عاش أخنوخ 65 سنة وولد متشالح، وصار أخنوخ مع الله بعدما ولد متشالح 300 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام أخنوخ 365 سنة وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. هتقولوا لي فين الجواز في الحتة دي؟ هنا في مفهوم غلط عند بعض الناس أن الجواز معطل للمسيرة مع الله. أخنوخ من فجر التاريخ صار مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه، أو بتعبير سفر العبرانيين نقله، يعني وصل إلى درجة زي السواح أو درجة عالية جدا أن ربنا يعني ما سابوش يموت حتى موت عادية، اختفى وربنا حفظه لرسالة أخرى في آخر الأيام. معنى كده أن أخنوخ ده وصل إلى علاقة مع الله عميقة جدا وهو متزوج، ده بيتقال أنه كان له ولد بنين وبنات. إذن فكرة أن الجواز معطل ده فكرة مش مظبوطة. هي أنت بتعمل إيه في الجواز هو ده اللي يعطلك أو يقربك من ربنا. ياما متزوجين ممكن يسبقوا البتوليين إذا حبوا ربنا من كل قلبهم، وياما بتوليين هيسبقوا المتزوجين إذا ركزوا في ربنا. أنا لا أقلل من عظمة ومجد البتولية، لأن ده فكر مستقر في كنيستنا، وأن بولس الرسول يقول أنا أتمنى كل الناس تبقى زيي. لكن البتولية حب للمسيح، وحب المسيح مش واقف على البتوليين بس. أخنوخ أحب الله جدا، صار مع الله كصديق، كان له بنين وبنات، إنما ده ما عطلش إنه يبقى رجل الله وإنه يختفي. زي ما هنشوف بكرة أبونا إبراهيم متزوج وهو خليل الله، زي ما هنشوف أنبياء كتير وأبرار كتير حبوا ربنا من كل قلبهم وكانوا متزوجين وعندهم أولاد. ندخل على إصحاح 6، يقول حدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض، الناس ابتدوا يكتر، قايين بقى بعد وجاب عيال كتير، وآدم وحواء ابتدوا يجيبوا عيال كتير بداية من شيث بعد موت هابيل، والتناسل كتر، وولد لهم بنات، أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات. أبناء الله يقصد بيهم امتداد آدم. آدم جاب شيث، وشيث ابتدى يجيب عيال، كلهم بيسمعوا من جده آدم العلاقة مع الله، الناموس الطبيعي، المبادئ اللي ربنا قصدها، لأن آدم تمتع بعلاقة مباشرة مع المسيح في جنة عدن. فدول اتسموا أولاد الله. بنات الناس دول بقى اللي طلعوا من قايين، مفيش سيرة ربنا، كله دنيا وجسديات وشهوات والتفكير بعيد تماما عن الله. للأسف ولاد ربنا بصوا البنات الدنيا ان هم جميلات فابتدوا يرتبطوا بيهم. وهنا ما يعنيني في الآية دي الاختيار في الزواج. عندنا أزمة في الاختيار، ان نفاجأ بإنسان صالح شاب تقي يوم ما يختار زوجة يختارها بمعايير أرضية دنيوية، كل اللي يهمه جمالها وشكلها، أو هي تكون متدينة لكن يفرق معها قوي يكون هو غني. النظرة دي محزنة جدا. هادي ولاد ربنا لما بصوا البنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا، فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد. هنا اللي يرتبط بإنسان غير روحاني في الغالب للأسف الشخص الجسداني هو اللي بيطفي روح الروحاني، مش الروحاني يطفي بروحه على الجسداني. يعني حسب خبرة التاريخ بنلاقي أن ارتباط شخص كويس بإنسان ملوش في ربنا بيبعدوا عن ربنا. ده حصلت حتى مع سليمان الملك اللي هو ابن النعمة كلها، ابن داود، واللي كتب أسفار في الكتاب واللي حب ربنا، إنما لما ارتبط بنساء أملنا قلبه عن عبادة الله، لأن دول ما لهمش في ربنا. فأرجوكم يا شباب لما تختاروا اختاروا بعقلكم شخصيات روحانية. يهمك أن عروستك دي تبقى بتحب ربنا، بتحب الكنيسة، بتحب الصلاة، عندها مبادئ روحية، هتربي عيالك في خوف ربنا، مش واحدة جميلة تفتخر بيها وتتمنظر بيها. وانت لما تختاري عريس من فضلك اختاريه عنده مبادئ روحية، كنيسة في قلبه وحياته، الصلاة أساسية عنده، له أب اعتراف، الإنجيل مفتوح في بيته. ده يخليك تعيش في سلام، ما تاخديش واحد غني وواحد طول بعرض وفي الآخر ملوش في ربنا، يتعسك ويعذبك ويمكن الجوازة دي ما تكملش. ده كان بداية قصة الطوفان، لأن بعد كده يقول لدياغانه هو بشر تكون أيامه 120 سنة، وابتدى يتولد حاجة اسمها الجبابرة. الجبابرة دول الواحد جبار بنفسه، يعني شايف روحه، وما أكثر الشباب للأسف اللي شايف نفسه وجسده كأنه جبار بأس وهو ملوش في ربنا. من هنا تبدأ قصة العظيم نوح اللي كان رجل الله، ومرة تاني بقول انه كان متزوج وكان عنده أولاد لكن كان قريب جدا من ربنا. لم يذكر في الكتاب حاجات كثيرة عن جواز نوح، لكن يذكر ضمنيا أن امرأته شريكة حياته كانت ملازمة لي في كل مراحل الخلاص اللي تمتع به. يعني تلاحظوا مثلا لما ربنا كلم نوح أول مرة وبيقول له الطوفان جاي وهتبني فلك، قال له الآتي، قال له أقيم عهدي معك فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معا. يبقى هنا ربنا وهو لسه قدامه 100 سنة هيبنوا الفلك، قال له هتدخل الفلك في الآخر أنت وعيالك ومراتك وزوجات عيالك. يبقى ربنا واضح أن الأسرة بالنسبة له كم متكامل. كان ممكن يقول له يا نوح أنا معرفش غيرك، أنت اللي إيه المهم عندي. لا يا نوح، أنت ليك زوجة صالحة هتدخل معاك الفلك وهتبقى شريكة الخلاص معاك، وسام ابنك مع زوجة صالحة هتشترك معاه في الفلك وهتدخل الفلك، وهكذا حام ويافث. الشكل ده التمانية دول اللي دخلوا الفلك عبارة عن أربع زيجات، نوح ومراته، سام ومراته، حام ومراته، يافث ومراته، يمثل الكنيسة في شكلها الطبيعي، زوجة واحدة وزوجة مؤمنة وزوجة مشاركة لزوجها في جهاده وفي كفاحه. في المنظر ده اللي اعتبروا العهد الجديد أيقونة الكنيسة. انتوا عارفين كنايسنا لسه بتتبلي على شكل فلك نوح في كتير من الكنائس، وان القديس بطرس قال انه مثال لموضوع الفلك مثاله المعمودية يخلصنا، يعني كأنهم تعمدوا في الفلك وسط البحر، وهم دول بس التمانية اللي ذكرهم العهد الجديد اللي خلصوا في هذا الجيل، كل الناس الباقية غرقت. لكن التمانية كانوا يمثلوا أربع زيجات مقدسة ناجحة. ليه؟ لأنها مشيت على الخط اللي قصده ربنا، يترك الرجل أبا وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. ما سمعناش حتى نوح جاب أبوه ولا والدته ولا أصحابه ولا حتى أخواته. ليه؟ لأن مراته أقرب، ولأن مراته شاركته، شاركته الإيمان وشاركته الكفاح والجهاد، الباقيين ما أمنوش والباقيين كلهم ما اتعظوش. لكن عيلة نوح تمثل عيلة مسيحية مقدسة ناجحة لأنها مشيت في النور مع بعض. مرة تاني يقول له في إصحاح 7، وقال الرب لنوح ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك. إذن ربنا بيتكلم مع نوح كرب أسرة، مش بيتكلم معاه كشخص لوحده. أنت كمان كراجل ربنا بيعاملك كراجل مسؤول عن أسرة، فبيكلمك يقولك فين مراتك، فين عيالك، أنتوا مع بعض كيان واحد، ما تسيبوش إيدين بعض في سكة الخلاص، لأني إياك رأيت برا لدي في هذا الجيل. يعني نظر إلى بر نوح. صحيح نوح أكثرهم برا، أكثرهم إيمانا وتعلقا بربنا، إنما بره أثر في عيلته وكلهم خدوا من إيمانه وشاركوه الإيمان. كان طبيعي ممكن مراته تعطل، كان ممكن ما تقتنعش بالقصة بتاعت الفلك دي، يقعدوا 100 سنة يبنوا والناس عمالة تهزقهم في الرايحة والجاية، وبيبنوا على جبل، اللي بيبني مركب ده يبنيه جنب البحر، 100 سنة بيبنوا ومشاركينه أولاده وستاتهم، وبالتالي يستحقوا في الآخر يدخلوا الفلك. وعشان تتأكدوا أن ما كانش في نوع من الفرض، ما قدام شوية هنشوف شخصية زي لوط، مراته ما كانتش إيجابية كفاية فطلعت غصب عنها فهلكت في السكة. إذن واضح أنه ما فيش إكراه في الموضوع، لا، في اتفاق، لأن مراته حتى لو مش عارفين أسرارها إنما كانت زوجة صالحة وخاضعة ومشاركة، وبالتالي استحقت أنها تكمل الرحلة وتخرج بسلام. برضو ما تنسوش أن حتى على مستوى الكائنات الأخرى كان ربنا حريص على الذكر والأنثى، فيقول مثلا دخل اثنان اثنان إلى نوح الفلك ذكرا وأنثى كما أمر الله نوحا. البيت العجيب ده اللي هم 8 أفراد داخل فلك أغلبه حيوانات وفي مخزن أكل، قعدوا 150 يوم جوه الفلك بيشتغلوا مع نوح، بيأكلوا الحيوانات، بيتصرفوا ويدبروا حالهم داخل السفينة أو الغواصة دي. إذن كلهم كانوا مشاركين، بمعنى أنه مش معنى أنك راجل تشيل الشيلة كلها، لا، مراتك شايلة معاك وولادك شايلين معاك والكل متشارك في قضية الخلاص. هنا عاوز أنبه برضو على أنه في زوجات كثيرة بتعطل أزواجهم عن ربنا، وفي العكس في رجالة بيعطلوا ستاتهم عن ربنا. في زوج يبقى متدين وياخد بنت يعني مش متدينة كفاية، وبعد سنين نلاقيه ساب خدمته وساب القداس وبعد عن ربنا، اختار واحدة مش متدينة قوي والبيت ماشي بالزقة كده، لكن ربنا اختفى من البيت، وتبص لعيالهم بعد سنين تلاقي هم دول عيال فلان اللي كنا نتوقع انه يبقى خادم حلو. ايه اللي حصل؟ الزوجة هنا ليها تأثير، او العكس، تبقى بنت خادمة رائعة تحب ربنا قوي والواحد يتصور انها تستمر في خدمتها طول العمر، وبعدين ترتبط بعريس يعني تقول نص نص ويطلع ربع ربع، وبعد شوية ياخدها ويبعد، وتلاقي البيت ده اللي كنا نتوقع ان الخادمة دي هتطلع ولاد يعني قديسين، للأسف بيت ملخبط والعيال مش تمام. ليه؟ الاختيار يا احبائي مهم والمشاركة مهم، وعشان كده أنصحكم في فترة التعارف والخطوبة تتأكدوا من استقامة القلب. أنا ما فيش حد كامل وما فيش حد خالي من الخطايا والعيوب، بس في واحد غرضه يدخل السماء، في واحد يحب ربنا وعاوز يرضي ربنا وكلام ربنا يفرق معاه، ودخل تبونا عليه لها اعتبار عنده، ومتربي في الكنيسة بدرجة ما، كل ده يأمن البيت المسيح. إنما واحد ما فيش الحاجات دي كلها يتخاف منه قوي. في نهاية قصة نوح والطوفان يقول وكلم الله نوحا قائلا اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معا. نفس المجموعة اللي بدأت كملت للنهاية، اطلع من الفلك أنت وامرأتك أول واحدة وبنوك ونساء بنيك معك والحيوانات التي معك. وبنى نوح مذبحا للرب. طبعا كلهم احتفلوا معاه بالخروج للحرية وللحياة الجديدة. ده معناه انه نجاح الأسرة على الأرض ينبئ بنجاح الأسرة في السماء. راجل ومراته بيحبوا ربنا ويصلوا ويتشاركوا في خدمة ربنا ويربوا أولادهم في خوف ربنا، متوقع أن الأسرة دي كلها يبقى لها مكان في السماء. صحيح في السماء ما فيش زواج من المعنى الجسدي، يعني إيه؟ يعني لا يزوجون ولا يتزوجون لأنهم يكونون كملائكة الله، لكن ارتباط العيلة ببعض أو هذا الكيان الناجح ده طبيعي ممكن يبقى كله في السماء، ويبقى كده نجاح الأسرة الحقيقي أنها وصلت بالسلامة إلى الفردوس وإلى الحياة الأبدية. النجاح على الأرض شيء، والنجاح النهائي أو الأبدي هو الأهم. أنت في أباء كتير كل اللي يشغلهم أنه يعلم عياله كويس، طب ما ركزتش في دخولهم السماء؟ وإفرض ربنا لو سمح حد فيهم مشي بدري، مطمن أنه داخل السماء ولا ملوش في ربنا؟ والنجاح الحقيقي مش ان البيت يبقى غني ولا بيت شكله سعيد، النجاح الحقيقي انه يكونوا كلهم مرتبطين بربنا، كل واحد عنده نوع من المسؤولية عن الباقيين عشان يوصلوا للسماء. حادثة أخرى في حياة نوح قد تكون مرتبطة بموضوع الزواج ولو بدرجة ما. بعد الخروج من الفلك بفترة ابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه. هنا حصل خطأ من نوح. إذن بالرغم من نجاح نوح وعظمته كرجل إيمان، إنما له أخطاء، وخطأ مش قليل، إنه نسي نفسه وشرب من الكروم خمرة يعني، وتعرى في سكره في خبائه. فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا. حصل موقف مزعج، إنه كنعان وحام، حام ده ابن نوح، كنعان ده ابن حام، شافوا منظر مش حلو، راحوا قالوا لسامو يافث. فأخذ سام ويافث الرداء ووضعه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وستر عورة أبيهما ووجههما إلى الوراء فلم يبصر عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمر علم ما فعل به ابنه الصغير. ابنه الصغير مش حام كنعان، كان غالبا ده أساس المشكلة، لأنه ابنه الصغير ساعات يقصد بحفيده، فقال ملعون كنعان. عاوز أقول هنا فين الزوجة هنا؟ الزوجة الأمينة تستر على جوزها، احنا ما نعرفش موقفها ما اتكتبش، لكن دي لحظة ضعف. ياما أزواج بيضعفوا في أخطاء معينة، في زوجة تاخد مشكلة جوزها أو ضعفه وتخرب البيت، وتبقى بتتكلم بنوع من الكرامة، ده غلط في حقي، ده عمل حاجة لا تليق بيك زوج، ده راجل مش مسؤول، أنا مش عاوز أعيش معاه. يا ستي الراجل غلط وانت بتغلطي وربنا بيسامح، طب نستر ونكمل ولا نخرب البيت؟ هنا تلاحظوا ان نوح كمل، وكمل حياته بسلام، واعتبروا الكتاب واحد من اعظم رجال الله، وذكر في العهد الجديد في عبرانيين 11 كرجل عظيم، وذكروا المسيح له المجد في كلامه لما قال كما كانوا في ايام نوح ياكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون، لما كان بيتكلم عن الدينونة. اذا واضح ان المركب مشيت، وبيت نوح بالرغم من الخطية دي أو الغلطة دي كمل على خير، لأنه مراته كانت ست كويسة، يعني احتملت الموقف اللي حصل مع أنه موقف مزعج وتسبب في لعنة لكنعان، لكن ما خربتش الدنيا وتحاملت على نفسها وكملت جهادها. أرجوكم يا بنات خليكم عقلين في ردود أفعالكم لأخطاء أزواجكم. احنا مش بنقول للرجال اغلطوا، أكيد لا، لكن بنقول باب التوبة مفتوح، إذا كان ربنا بيسامح فالأولى شريكة الحياة تسامح، إذا كان ربنا بيستر فالأولى شريكة الحياة تستر، إذا كان ربنا اللي ما بيغلطش بيخسر يبقى الأولى الإنسان اللي بيغلط، يبقى عنده استعداد للغفران. وده كلام متبادل، بمعنى إيه؟ كمان الراجل مع مراته يبقى عنده استعداد للغفران والستر والتشجيع لمراته، والأمور تعدي، ما نقفش كده في يعني مواقف عنيفة متشددة. ندخل بقى على زوجين يعني يفرقوا معانا قوي وياخدوا معانا شوية وقت كده زي آدم وحواء، هما إبراهيم وسار. تبدأ القصة لما يقول الكتاب في تكوين 11 اتخذ إبرام وناحور لأنفسهما امرأتين. اسم امرأة إبرام، إبرام اللي هو أبونا إبراهيم بعد كده، ساراي اللي هتبقى سارة، واسم امرأة ناحور ملكة بنت هاران أبي ملكة وأبي يسكة. وكانت ساراي عاقرا ليس لها ولد، وأخذ تارح إبرام ابنه ولوطا ابن هاران ابنه، وساراي كنته امرأة إبرام ابنه، وخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك. تلاحظوا هنا أن احنا عندنا كذا طرف في العيلة، لكن كل التركيز هيبقى بعد كده على إبراهيم وسارة. ليه؟ ممكن شباب كتير يبقوا في عيلة بس واحد بيحب ربنا قوي ويختار صح، واحدة تخضع له تحبه تحترمه تشجعه تحب ربنا زيه، فالمسيرة تمشي هدي. أبونا إبرام اختار واحدة اسمها ساراي، وساراي دي هيبان انها خاضعة لرجلها، وده قاله القديس بطرس في العهد الجديد، كانت ست قديسة تخضع لجوزها. فلما جه صوت الإله اترك أهلك وعشيرتك وتعالى ورايا للأرض اللي هوريك، لو حصلت اليومين دول تلاقوا الست يعني تقول وتعيد وتزيد، هنروح فين وحسبتها ازاي وفين الفلوس ومين هيقابلنا هناك، وش عرفنا ان البلاد دي كويسة واحنا عايشين مع اهلنا. ده ساعات الراجل يبقى عاوز يسافر مع مراته شغل، مراته تقول له لا انا مش هسيب اهلي. اهلك جوزك، اهلك حيث يكون زوجك، مش اهلك هو ابوك وامك، ما احنا اتفقنا يترك والتصق. صحيح لازم الراجل يبقى عاقل، لا، ولكن قبل عاقل يكون روحاني، بدل ماشي ورا ربنا ما تمشيش ورا ليه. فهنا سارة قدرت، وده صعب على الست، يعني ان كان صعب على اي راجل هو اصعب على المرأة عموما انها تبعد عن اهلها مسافات بعيدة. لكن ساراي عاشت مع ابراهيم منين ما راح، واتحرمت من اهلها وبعدت عن اهلها بمسافات في الوقت اللي ما كانش عندها طفل، وده كان طبعا مزود الحمولة عليها، لان ممكن ام تبقى ملهية في عيالها فيعني تستعوض كده والديها بالمشغولية بأولادها. لكن كون ما عندهاش ولد وكون بعيدة عن بيتها وأهلها ورجلها الوحيد أبونا برام لأنه قال لها كده، الحياة دي عظمة من سر. كونها ما عطلتش أبونا إبراهيم وهو ما عندوش رد على سؤال منطقي، رايحين فين بالظبط وهنعمل ايه بالظبط وهنعيش ازاي، ما عندوش إجابات، لكن هو كل اللي عنده ربنا قال كده، وهي بالتضاع مصدقاه وقالت له بدل ربنا قال أنا معاك. فذهب إبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط، وكان إبرام ابن 75 سنة لما خرج من حاران. فأخذ إبرام ساراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياته. برضه هنا نقطة تانية، في زوجات لما تلاقي ابن الأخ ممكن يورث أو ممكن يبقى له يعني مكانة كبيرة في البيت تقف لجوزها وتعمل له مشكلة. إنما نتعجب إن أبونا إبراهيم وسارة كانوا بيتعاملوا مع لوط كأنه ابنهم لغاية ما هو قرر يبعد عنه، وكانوا بيحبوه فعلا وكانوا كرمة معاه جدا. وسارة وده من طرف جوزها ابن أخو جوزها، لأن أبوه مات بدري، فأبونا إبراهيم من أمانته اعتبر لوط ده ابنه او مسؤوليته، فخده معاه في الرحلة دي. ولوط لو كان كمل وطلع لعمه بالظبط كان زمانه النهاردة يعني نجم ساطع في السماء اكتر من كده. انما انا عاوز ارجع لسارة كزوجة، يا ترى انت كزوجة مسيحية بتعملي ايه مع اهل جوزك؟ الى اي مدى بتكرمي اهل جوزك؟ الى اي مدى بتحتملي اولاد اخوات جوزك لما يكون لهم طلبات واحتياجات؟ هل تقدري تتعاملي معهم كأم؟ هل بيتك مفتوح بكرم للناس دول؟ هل بتبصي للقمة اللي بياكلوها؟ هل بتحسبي بطريقة عقلانية جافة وليه نشيل همهم وليه نعول همهم؟ ما كل واحد يعول هم نفسه، ما هم لسه ليهم قرايب في بلدهم ما يروحوا يقعدوا معاهم. يا ترى احنا عندنا هذا الكرم اللي يخلينا مستعدين نتبنى مشاكل قرايبنا واولادنا طالما ربنا موسع علينا؟ الرك هنا على الزوجة طبعا، وطبعا هنا الزوج برضو مثالي ان قلبه مفتوح وشايف ان ابن اخوه ده مسؤوليته، مع ان محدش طلبها منه بشكل صريح لكن هو التزم بيه وكان امين جدا مع لوط وكان بيجي على نفسه، لان للأسف لوط في وقت كان يطمع شوية، انما ابونا ابراهيم كان مثالي جدا. وبعدين أتوا إلى أرض كنعان، واجتاز إبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. وظهر الرب لإبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض. أبونا إبراهيم المتزوج يرى المسيح بعينيه، أبونا إبراهيم رجل الله وهو متزوج وينتظر طفل، تمتع برؤية المسيح مرارا وتكرارا وصادق المسيح بقى خليل الله، ومراته معاه ومشاركاه ومستمتعة بحياتها معاه وقوية في إيمانها ومتصبرة على تجاربها وعدم الخلف، لكنها مش بتشكي إلا يعني لما ضعفت في لحظة ما. وهنا يقول فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. الشركة في المذبح دي مهمة أوي، الزوجين ان المذبح بالنسبة لهم مهم تعيش يعيشوا حياتهم في سلام. كل راجل لازم يشجع مراته على التناول، وكل زوجة تشجع جوزها على التناول. وما أجمل شكل الزوجين وهم رايحين بدري القداس عشان يتمتعوا بربنا سوا. ولما يكون المذبح مرتبط جدا بحياة أولاد الله تلاقوا الحياة ماشية سهلة، لأنه فعلا بيسمعوا كلام المسيح: اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. من أولويات البيت المسيحي المذبح. الزوجين اللي مركزين في حكاية المذبح، يعني القداس والعشية والاجتماع والخدمة والحياة في الكنيسة، ده بيت بيمشي مستور وبيت بيمشي مرتاح، وربنا بيستر عليهم لغاية ما يدخلوا السماء. فياريت ناخد من حياة أبونا أبرام وصر حكاية المذبح اللي هتظهر في كل موقف من حياة أبونا أبرام. وإلى لقاءات أخرى من سلسلة فتشوا الكتب. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.